لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده، وهي ليلة الجمعة الموافقة للثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 51 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في تبوك، وهو يخطب في الصحابة الخطبة العصماء. وإن كنت قد أطلت النفس في شرح هذه الخطبة لما تحويه كلماتها من المعاني الجليلة ولم لا، والخطيب هو من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث من باب الأمانة كما ذكرت، رواه الإمام البيهقي في الدلائل وفي سنده ضعف، لأن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى رواه من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن مصعب ابن منظور بن جميل بن سنان أخبرني أبي سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول قلت يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم ويروي عن الضعفاء، وعبد العزيز ابن عمران احترقت كتبه فحدث من حفظه فكثر وهمه وخطأه، ولذا فأهل الجرح والتعديل يقولون متروك. أما المتن فله شواهد كثيرة صحيحة كما أبين في كل لقاء بفضل الله جل وعلا. توقفت في المحاضرة الماضية مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر، طبعا هذا معطوف على منصوب في أول الخطبة، والخمر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثى أو جثي جهنم والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون. وتوقفت عند هذه الفقرة، وأواصل الليلة بقية الشرح لهذه الخطبة النبوية العصماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدها
وشر المكاسب كسب الربا، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. فقرتان قصيرتان بليغتان ممن آتاه الله جوامع الكلم، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. تعالوا بنا لنقف الليلة مع هاتين الجملتين النبويتين البليغتين، وأرجو الله أن يبارك لنا في الوقت لنأخذ معهما شيئا آخر من كلامه صلى الله عليه وسلم. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. الربا كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أكرر الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكرت، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات: الشرك، الشرك بالله، هذه أول كبيرة وأول سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد شرحت هذا الحديث بالتفصيل في ثمان خطب بفضل الله جل وعلا، لا أدري هل تذكرون هذه الخطب أم لا، شرحت هذا الحديث بالتفصيل في ثمان خطب بفضل الله جل وعلا. فأكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ولقد توعد الله عز وجل بأشد الوعيد أكلة الربا، فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عاوز حضرتك تعيش معايا المشهد ده، امتى الكلام ده؟ في يوم القيامة، في يوم الفضيحة، أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، يوم يخرج الناس من القبور سترى العجب العجاب في هذا المشهد العظيم، حين تتشقق الأرض عن الخلق وتتشقق القبور، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ما الذي حول أمنها وسكونها واستقرارها إلى هذا الفزع والرعب، ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في هذا اليوم ترى مشاهد تخلع القلوب، ترى مثلا من يخرج من قبره وهو يمشي على وجهه، أول ما يخرج من القبر المفروض يقف على رجليه ليمشي على قدميه ليتبع هذا الداعي الذي جاء ليقود البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة إلى أرض المحشر، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، إلى آخر الآيات. في هذا اليوم الخاشع يخرج الناس جميعا من قبورهم حفاة عراة غرلا، فترى صنفا بمجرد خروجه من قبره يمشي على وجهه، وترى صنفا يمشي على رجليه، وترى صنفا كريما آخر يجد الملائكة في استقباله وانتظاره قد هيأت له من ركائب الآخرة حتى لا يمشي على قدميه خطوة واحدة، بل يحشر إلى ربه راكبا مكرما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من هؤلاء المكرمون؟ هم أهل التقوى، جعلني الله وإياكم من المتقين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا، وفدا أي ركبانا. طب مين اللي مشي على وجهه ده؟ من هذا الذي يمشي على وجهه في مشهد يخلع القلوب ورب الكعبة؟ عاوز حضرتك تتصور وانت ماشي كده ترى يعني بين يديك ومن خلفك أناسا خالفوا الفطرة التي فطروا عليها وانتكست فطرهم فهم يمشون على وجوههم. قال الله جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. أنا مش عاوزك تسمع فقط، لا، أريد أن تعيش بقلبك وكيانك وعقلك هذه المعاني. يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشر على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ بلى ورب الكعبة. قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم جميعا نقول بلى وعزة ربنا إنه لقادر. وفي رواية الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانة، وصنفا على وجوههم. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانا يعني يركبون، وصنفا على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشرون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة أو يوم القيامة على وجوههم. وترى صنفا من بين هؤلاء الأصناف إذا خرج من القبر وأراد أن يقف ليواصل المسيرة والمشي مع هؤلاء يقع في الأرض، وإذا وقع في الأرض يتلبط عن يمينه ويتلبط عن يساره كالمصروع. والصرع نوعان: صرع طبي وصرع من مس الشيطان. صرع طبي لا ننكره لأسباب طبية علمية، وهذا له دواءه عند الأطباء المتخصصين، ولا ينبغي أن نخلط بين هذين النوعين من أنواع الصرع حتى لا نحرم العلاج والدواء على رجل مصروع بالصرع الطبي. هذا لابد أن يذهب للأطباء المتخصصين وأن يبذل له الدواء والعلاج، فما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا. أما الصرع الذي هو من مس الشيطان فهذا علاجه في الرقية الشرعية، في الرقية الشرعية لابد أن يرقى هذا المصروع وهذا الممسوس. أما أن يأتي برجل مصاب بصرع طبي وأن نحول بينه وبين الدواء فهذا مخالف لشرع رسول رب الأرض والسماء. نعم، إذ أن التوكل على الله جل وعلا هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. فأنت متعبد بالأخذ بالسبب، لكن انتبه معي حتى لا تقف أو لا تتصور أن تعارضا ما قد وقع بين كلام علمائنا في هذه المسألة. لا، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا بد من الأخذ بالأسباب مع رفض الأسباب في آن. كيف ذلك؟ لا بد من أن تأخذ بالأسباب بجوارحك وأن ترفض الأسباب بقلبك، فتعلق بالأسباب بالجوارح وخذ بالأسباب، لكن لا تعلق قلبك بالأسباب وإنما علق قلبك بمسبب الأسباب. خلي بالك من التأصيل ده. يبقى نرفض الأسباب بقلوبنا؟ جميل، لأن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله وليس على الأسباب. ونأخذ بالأسباب ونتعلق بالأسباب بجوارحنا؟ جميل، لأنك متعبد بالأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. هذا كلام يكتب بماء العيون. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداوى. الشاهد، يخرج هذا الصنف من القبور إذا أراد أن يقف على قدميه وقع على الأرض، فإذا وقع على الأرض تلبط عن يمينه ثم تلبط عن شماله كالمصروع كالمنسوس. من هذا؟ هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. له سيمة، علامة مميزة له من بين الخلائق في أرض المحشر، الذين يأكلون الربا، وما أكثر أكلة الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أبدا، مستحيل مستحيل، هذا اسمه بيع، اسمه بيع. خلي بالك حتى من الكلمات، هذا اسمه بيع وهذا اسمه ربا، لا يتفقان حتى في المسمى ولا في المضمون ولا في البداية ولا في النهاية ولا في النتيجة. ولذا قال ربنا جل وعلا منكرا على هؤلاء الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. هكذا قال المشركون في مكة أول الأمر: إنما البيع مثل الربا. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يذهب بركته، ما فيش بركة في الربا أبدا. وما تعاني البشرية مما تعانيه الآن إلا بسبب الربا، إلا بسبب الربا. ما من أحد تعامل بالربا إلا ومحقت البركة في ماله وفي أولاده وفي كل شيء بين يديه يمحق الله الربا. وقد ذكرت والله الذي لا إله غيره، لو فتشتم في قواميس لغة العرب لتبحثوا عن مرادف لكلمة يمحق لن تجدوا مرادفا يؤدي نفس الغرض الذي وضع فيه هذا اللفظ القرآني البديع يمحق، يمحق الله الربا. طيب لو رفعت كلمة يمحق مثلا ووضعت مرادفها يذهب، يذهب الله الربا؟ مش ممكن أبدا. يمحق الله الربا، يذهب بركته، فيش بركة في الربا. وإن خدع من خدع، وإن أمهل الله جل وعلا من أمهل ممن يأكلون الربا، فالعاقبة وبال ووخيمة. واسألوا كل من تعامل بالربا في بدايات حياته لتشييد مصنع أو لبناء بيت أو لغير ذلك من الأسباب، اسألوه عن البركة في ماله وعن البركة في أولاده وعن البركة في صحته. وإن وجدتم نموذجا مخالفا لهذا التأصيل الذي أؤصله فلا تنخدعوا به أيضا، واقرأوا قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. جاءني طالب من طلابنا ممن يحضرون معنا الآن وقال لي: أستحلفك بالله أيها الشيخ أن تدعو لوالدي، فلقد توفي الأيام الماضية. هذا حين قال لي هذا الشاب وطالب من طلابنا يحضر معنا. أسأل الله أن يغفر لي وله ولوالده ولوالدي ولأموات المسلمين أجمعين ولكم أجمعين إخوانا وأخوات. قلت له: أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. فبكى، قال: يا شيخ والده؟ قال: إن والده قد توفي بصورة بشعة وفي حالة مؤلمة. قلت: حدثني كيف مات والدك؟ أخبرني أن والده كان رجلا صحيح البنية، قوي البنية جدا، حتى أنه أقسم لي أنه لا يذكر أن والده اشتكى من المرض يوما من الأيام. قل له: والله يا شيخ ما أنا فاكر بأن والده مرض في يوم من الأيام وذهب إلى الطبيب. رجل ما شاء الله صحة، يعني بلغة المصريين بوم، صحة بوم بتمام. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالصحة والعافية. قالوا: سبحان الله، بعد تناول الغداء احنا جلسين على الغداء شعر بألم في بطنه، ويعني احتاج الى ان يفرغ ما في جوفه ان يستقيم. قال: فأسرع دخل جر الى الحمام بسرعة، وقف على الحوض بدأ يرجع او يخرج ما في جوفه او يقي او يستقي. يقول: حتى تعبت قدماه من طول الوقوف. وطبعا هذه لحظات يستشعر فيها الإنسان ضعفه، يعني ما شاء الله يبقى لسان طويل وإيد طويلة في ظلم العباد وفي ظلم خلق الله، وبس لحظات يحس أنه وقف، يعني سبحان الله كأن كل شعرة في جسده كأنها ستفارق مكانها وتخرج. وكلكم يعني جرب مثل هذه اللحظات. أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. يقول: يصرخ ويقي، يصرخ ويقي، تعب من الوقوف. بقول: لما تعب سبحان الله، برك على ركبتيه ووضع وجهه في الحمام، حمام الأفرنج المعروف، الأعدى المعروف، وكل ما يقي يقرب من الحمام ويفرغ ما في جوه. يقول: والله يا شيخ صرت صرخة وبعدها صمت وسكت، وإحنا قلنا يعني، قل فتركناها فترة. وبعدين لما طال الصمت وطال السكون يقول: دخلنا بسرعة على الحمام فوجدنا وجهه قد حشرت في هذا المرحاض، فأخرجناه ورفعنا رأسه فوجدناه قد مات. إن الله وإنا إليه راجعون. مات وجهه في النجاسة، في النجاسة. تصور المشهد ده، وتصور المشهد يقلع القلب. فقلت له ارجع ارجع واسأل والدتك ماذا كان يصنع والدك. فعاد إلي وقال تقول بأنه كان لا يصلي. قلت أنا لا أقلل من خطر الصلاة، من خطر ترك الصلاة أبدا، حاشا لله. فتارك الصلاة جحودا وإنكارا كافر بإسماع الأمة. من جحد الصلاة وأنكر فرضيتها كفر بإجماع الأمة. أما من ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا فهو محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه. أمر بشع. لا أحرر الخلاف الآن بين فريقي العلماء في هذه المسألة، هذا لا أقلل من خطر ترك الصلاة، لكن قلت له ارجع وسل أمك واستحلفها بالله على لساني ماذا كان يصنع والدك. فعاد إلي الأسبوع الذي يليه ثم قال أقسمت على والدتي أن تخبرني؟ فقالت لي بأن والده كان يتعامل مع الناس بالربا. قالت له يا ابن أبوك كان بيطلع الألف ألف وخمسمائة شغال على طول، ألف ألف وخمسمائة يمحق الله بالربا. طيب النهاية يكل قذارة، يكل نجاسة، ما نفعوش المال أبدا. والله العظيم لن ينفعك الحرام ما حييت، والله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكثير من الناس يتهاونون الآن في أكل الحرام، يتهاون في أكل الحرام لا يعنيه إلا أن يملأ بطنه من الحرام، لا يعنيه من الرشاوى ومن أكل اليتامى، أموال اليتامى، ومن أكل الصدقات بالظلم والباطل والحرام، ومن أكل الربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فربنا تبارك وتعالى قل يمحق الله الربا ويرد الصدقات، إلى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا يا الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا مش عارف الأمة بتسمع الآية دي ويتجرأ من يتجرأ بعد ذلك على أكل الربا إزاي؟ إزاي؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يقوى على حرب الله جل وعلا؟ ومن يقوى على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. ولذلك محقت البركة وفي حرب معلنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول من باب التيسير على خلق الله وعلى عباد الله وعلى الأمة، من باب التيسير، لأنه سهل جدا يا إخواننا كل شيخ يطلع حرام حرام حرام، سهل جدا التحريف. لكن أنا أقول أرملة معها مال، أرملة معها مال لا تستطيع أن تتاجر به، أستاذ جامعي معه مال لا يستطيع أن يتاجر به، أي رجل معه مال لا يأمن أن يعطي المال لأخيه ابن أمه وأبيه ليتاجر له به، ماذا أصنع؟ نقول له روح هات لك شوية رز واقعد بهم على الشارع وراجل أستاذ في الجامعة، ولا نقول لأرملة في البيت حيية مستقرة هات لك شوية عسل واطلعي بيهم في الشارع؟ هذا كلام غريب جدا. فما أيسر التحريم، لكن من باب أدلة العامة الكثيرة جدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى آخر هذه الأدلة القرآنية، والنبوية رفع عن أمة الحرج والنسيان وما استكرهوا عليه إلى غير ذلك. من رحمة الله جل وعلا أن علماءنا، دي مش فتوى فردية لي أنا، لذلك أنا بقول يا ريت إخواننا المشايخ يتواضعوا ويراجعوا أقوال العلماء في المجامع الفقهية في تفريقهم بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية. ده كلام مش كلام أنا، سبحان الله. نراجع فتاوى المجامع الفقهية بالتفصيل، فتاوى علماء شريعة، علماء متخصصون في الشريعة في الاقتصاد، درسوا المسألة من جميع الجوانب. أنا منش عالم أوحد أفتي في الاقتصاد وفي الشريعة وفي الطب، لا منش. انتهى زمن العالم الأوحد، انتهى زمن العالم الأوحد. ففي المسائل الكبيرة دي وفي هذه النوازل يجب أن تعرض هذه النوازل على العلماء المتخصصين في المجامع الفقهية. وعلماؤنا في المجامع الفقهية، وقد قرأت نص الفتوى بفضل الله على شاشة قناة الرحمة في الأسبوع الماضي بفضل الله جل وعلا، فرقوا بين البنوك الربوية والمصارف الإسلامية في أصلين. الأول عقد التأسيس الذي يوافق الشريعة الغراء، والثاني هيئة الرقابة الشرعية من العلماء المتخصصين الذين يراقبون أوجه استثمار أموال المودعين في المصارف الإسلامية. وبفضل الله عز وجل كما قال أستاذنا الدكتور علي السلوس، يعني وصل عدد المصارف الإسلامية في الأمة الآن إلى 200 مصرف إسلامي. هذا من فضل الله. في شبهات؟ أيوة في شبهات. أنا بقول في شبهات، لأن دي أخوانا تروس في ميكنة ربوية عالمية كبرى. لكن حين تتحول هذه الفصول إلى فصول إسلامية وتجتهد في أن تستقل إداريا، وأن يكون عقد تأسيسها موافقا للشريعة، وأن تكلف هيئة من الرقابة الشرعية لمراقبة أوجه استثمار أموال المدعين، فهذه تجربة يجب على الأمة أن تشجعها وأن تدعمها وأن تقف معها. مش بقى نقول بكل بساطة يا مولانا ده بيحكي على الدؤول، يا مولانا ده كله شباك واحد، يا مولانا. يا أخي هذا كلام يصب في خانة من يقولون الاقتصاد لا يمكن أبدا أن تقوم له قائمة إلا على الربا، إلا على الربا. وهذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. في شبهات، في شبهات، لكن هذا المضطر الأرملة أو إلى آخره، ماذا تصنع؟ قل لها أنت مضطرة إلى هذا، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى، ما دمت قد اجتهدت قدر مستطاعك أو قدر المستطاع، وضعت هذا المال في هذا المصرف الإسلامي بهذين الشرطين، عقد التأسيس الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية، فقد أعذرت إلى الله تبارك وتعالى. وما أسهل التعنت، وما أسهل التحريف، حرام، ربا ربا ربا. طب يا مولانا ادي للناس حلا شرعيا لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالضوابط. لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمي فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. نفهم الواقع الأول، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع المبحوث أو المدروس. لك حرام حرام حرام. طب يعني الناس هتروح فين؟ مش معنى كده أن أنا برخص بالهوى. ما فيش حاجة اسمها ترخيص بالهوى. ما فيش رجل عنده شيء من العلم يرخص للناس بدون دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وأنا أعجب لمن يقول في هؤلاء العلماء الأفاضل في المجمع الفقهي اللي أكثر من 30 عالما يتهمون جميعا بأنهم لا علم لهم ولا دين ولا خلاق. ببساطة كده، ببساطة كده نتهم هذا الشمع من العلماء بأنهم لا دين لهم ولا علم ولا خلاق، مع أنهم متخصصون في جوانبهم الشرعية في المسألة المبحوثة أو المدروسة، ألا وهي مسألة المصارف الربوية الإسلامية. أنا أقول هذا ويعني أدين به لربي سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يخفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسر على الناس، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. اللي عاوز يتورع هذا على رأسه وعلى عينه، لا أنكر عليه تورعه، لا أنكر عليه تورعه. جاءتني أخت فاضلة هنا أمام مسجد التوحيد، قالت طب يا شيخ لو سألتك عن الورع بماذا تنصحني؟ قلت لها أما الورع فلا تضعي مالك في أي مصرف من هذه المصارف، لأنها بتسأل عن إيه؟ أسمع، مش بتسأل عن حلال وحرام. ورع دي مرتبة تانية على راسي من فوق بقى، يعني أسأل الله أن يرزقنا إياكم الورع. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد، واللي تحتاج فقيه، يعني الذي يفتي في هذه المسائل لابد أن يكون فقيها. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد فقالت يا إمام نجلس فوق سطح دارنا لنغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر علينا أحيانا جند السلطان يحملون مشاعل جند السلطان، فهل يجوز لنا أن نغزل الصوف على ضوء مشاعل جند السلطان؟ أنتم معانا ولا ها؟ لا طبعا، دي في السماء، في السماء دي بتسأل احنا قالوا حرام؟ ها؟ دي بتسأل عن ايه؟ عن ورع، ورع عالي. ولذلك شوف الفقيه الامام احمد امام اهل السنة قال لها من انت؟ هو كده من انت؟ قالت له انا اخت بشر الحافي. قال انت اخت بشر، ده يعني مثال للورع والزهد والتقى. قال انت اخت بشر؟ قالت نعم. قال الامام من بيتكم خرج الورع، اذا لا يجوز لكنا. انما تصور لو محمد حسان اللي بيساله هقول له اغزل للصبح، ربنا رزقنا التقى. ماشي اغزل يا عم، خد راحتك. لكن دي بتسال عن مرتبه ورع عاليه جدا. فانا مش عاوز يعني اضيق على خلق الله ولا اخلق عباد الله، كل حد حرام حرام حرام. بالراحة يا مشيخ شوية، بالراحة يا مشيخ على الناس شوية، والله العظيم ما أسهل أن نحرم، والله أسهل. حرام، أوعى تعمل، أوعى روح. ده الدين ده كله جمال وكل يسر، بس مش بالهوى ولا بالمزاج وإطلاقا. وفي واحد عنده دين ولا عنده علم هيحلل أو يحرم بجرأة إلا بدليل، لأن التحليل والتحريم حق للملك الجليل، إعلام الموقعين عن رب العالمين، والعالم ده بيوقع عن رب العزة، إعلام الموقعين، وده الراجع عندي بكسر الهمز، إعلام الموقعين. وأنا مشاحتة في الاصطلاح لو تقول همزة مفتوحة وتطلع زعلان وتقول ما أناش حاضر تاني لمحمد حسن لأنه قال غلط، انصبها ما تخافش وربنا يكفينا شر النصب. إعلام الموقعين عن رب العالمين، العالم يوقع عن رب العزة. بل ستعجبون إن قلت لكم القول على الله بغير علم أخطر من الشرك بالله. يعني لو يتألى القول على الله بغير علم أخطر من الشرك بالله، لأن وقع في الشرك وقع في التألي على الله. ولذلك يقول شيخنا الرباني القرآني الشنقيطي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع أضواء البيان، يقول في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في صدر سورة الحجرات، يقول ويفهم ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أحاديث بقى في الربا شديدة قوي، أكتفي بحديث ولا اثنين. حديث أذكر حديثا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه لعن رسول الله. يا انت عايش اللفظة دي؟ تصور ان واحد يعرض نفسه للعنة رسول الله، صعبة قوي والله العظيم، والله صعبة جدا. اعيذ امة الحبيب من هذا اللعن، بس لامة النبي دي يعني حبها والله يملأ قلبي. انا بحب امة النبي جدا، وبحب الموحدين جدا، وبأشفق على العصاة جدا والله، لأنني أصلا عاصي، فأنا عارف أنا مريض بنفس المرض اللي شايف أخويا فيه أو عليه، فببقى مشفق عليه. أما بكلمه بكلمه بإشفاق، بكلمه بحب، ما بكلموش إنك عاصي بأنزحة ولا بفزلكة ولا بكبر، أصلا أضمن إنما الأعمال بالخواتيم، اللهم ارزقني إياكم حسن الخاتمة. فتصور ان واحد يعرض نفسه وهو منسوب للامه الميمونه للعنه رسول الله، مين ده؟ اكل الربا لوحده؟ لا. ومؤكله بس؟ لا. وشاهديه اللي بيوقعوا ويكتبوا اللي بيشهدوا وكاتبه اللي بيكتبوا، ده كلام خطير جدا. لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله، ومؤكله اللي بيديه كمان ملعون. لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. النبي قال كده هم سواء، ده كلام خطير. لا تعرض نفسك للعن الله ولا للعن رسول الله، لأنني أقول وأؤكد أن من لعنه رسول الله فهو ملعون من الله، فكيف تعرض أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، كيف نعرض أنفسنا لهذا الوعيد الشديد؟ وذلك لا يكون إلا بأكل الربا. قال صلى الله عليه وسلم: وشر المكاسب كسب الربا. كفاية كده. طب الحل يا مولانا إيه دلوقتي؟ أعمل إيه؟ التوبة. طيب أتوب إزاي؟ الندم وعمل الصالحات وترك الربا وفقط؟ ده جميل جدا، بس فيه كمان شرط آخر، ألا وهو: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طب يا مولانا أسيب الفوائد للبنك الربوي؟ لا ما تسيبهاش. الله، تنقض اللي انت بتأصله يا شيخ دلوقتي ولا ايه؟ لا ما تنقضوش أبدا، حاشا الله، لا تترك هذه الفائدة للبنك الربوي حتى لا تساهم في تضخيم هذه المدرسة الربوية الكبرى، وإنما خذ هذه الفوائد. وهذه فتوى المجامع الفقهية أيضا، لأن أنا بحب في المسائل دي أن أرجع إلى فتاوى العلماء. القضية مش محتاجة فسلكة، يعني أن أنا أرى. ترى إيه؟ أنا والله ما احنا شايفين حاجة إلا بفضل الله وستره، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ارجع للعلماء، ارجع للعلماء. عاوز تراجع الليلادي أنت يا طالب العلم بين يدي، عاوز تراجع الكلام ده بالتفصيل، ارجع لموسوعة الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السلوس، ونقل فيها كل فتاوى المجامع الفقهية في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل المعاصرة. وهذه الموسوعة أنا أرى أنه لا يستغني عنها طالب علم، فضلا عن داعية، فضلا عن شيخ يرتقي المنابر، فضلا عن عالم. فتاوى المجمع الفقهي، هذا كلام خطير جدا. واللي يحب يراجع منكم كمان فتاوى الشيخ زياد الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والفتاوى مطبوعة بأربع مجلدات. يعني من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها، من الكتب التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها، مجموعة في منتهى الأهمية والخطورة. وأسأل الله أن يرحم الشيخ زياد الحق رحمة واسعة، وأن يبارك في علمائنا في الأزهر وفي غيرهم من علماء الأوقاف ومن علماء الأمة. وأنا أدين لله بأن الأزهر كان ولا زال وسيظل قلعة من قلاع العلم. وأسأل الله أن يبارك في علمائنا جميعا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. طب الفوائد ربا، الزيادة الربوية بقول جماهير العلماء، أعمل فيه إيه؟ قال علماؤنا: المال في ذاته لا ينجس. المال في ذاته لا ينجس، يعني مش دول 1000 جنيه جايب زيادة ربوية، الألف دول نجسين ما حطهمش في جيبي لأن نجسوني، لا. المال في ذاته لا ينجس، لكن ما ينفعش أخرج هذا المال، هذه الزيادة الربوية، من زكاة المال ما ينفعش، ولا من الصدقات ما ينفعش. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب لمثل هذا الدعاء حتى يطيب مطعمه. اللهم ارزقني وإياكم الحلال الطيب.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
طب اعمل فيها ايه؟ انا قلت لحضرتك ما تخرجاش من زكاة المال، ما تخرجاش من الصدقات، لكن لك أن تنفقها في أي وجه من أوجه الخير، في أي وجه من أوجه الخير، حتى قال بعض أهل العلم لو تصدقت بها، لو أنفقتها، أنفقتها بنية تطهير المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بنية تطهير المال أو رأس المال الأصلي، لو أنفقتها على فقير يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب ولا يجد إلا هذا المال فهي للفقير صدقة وللغني طهرة. هذا قول. حممت مسجد، تشييد طريق، بناء مستشفى، بناء مدرسة إلى غير ذلك، لكن ما تتركش هذه الزيادة الربوية للبنك. والله العظيم جاءني رجل إلى بيتي في القاهرة وسألني سؤالا هو من أغرب الأسئلة التي عرضت علي طوال حياتي العلمية والدعوية. قال يا شيخ، قلت نعم. قال الحمد لله، يعني جعلك الله سببا وبفضل الله في هدايته. قلت الحمد لله. هو رجل ملياردير، واضح لي طبعا بفضل الله الثراء بصورة ملفتة جدا 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 في سيارته ومظهره وكلامه. ثم قال لي بأنه الآن يمتلك يمتلك هو خلاص تاب إلى الله وأستخرج أخذ هذه الأموال من بنوك الربوية إلى غير ذلك. ثم قال لي بأنه الآن يمتلك والله ما أنا فكر بالضبط يا 23 يا 21 مش فاكر بس 23 أو 21 21 مليون جنيه مبلغ ضخم جدا دول زيادة ربوية شوفها رأس الملع طول الليل الفجر حسب اللهم ارزقنا اكمل الحلال الطيب وقناة اسلامية يعني ممكن تسقط عشان محتاجة دعم مثلا 5 مليون ولا وليلة واحدة ينفق في عرس 10 مليون هدايا 10 مليون دولار هدايا شايف المتناقضات. الشاهد الرجل جاي يسألني أعمل فيهم إيه؟ خلي بالك ده وضع صعب جدا مش سهل على أي إنسان حتى لو الزيادة بزيادة اللي هو يبقى معاه المبلغ ده مش سهل عليه إنه يخرج هذا المال كله في أي وجه من أوجه الخير مش سهلة مش سهلة أبدا. يعني بعض الناس يقول لك جماعة ما هو معاه أموال كتير حتى لو معاه بس من الصعب جدا اللهم إلا إذا نصره الله بالفعل على نفسه. فيعني نصحته وقلت بفضل الله يعني ما ذكرته لكم آنفا في الحكم الشرعي وانصرف الرجل بفضل الله وهو منشرح وأنا كنت في غاية السعادة ولطالما دعوت الله لهذا الرجل ووالله لا أعرفه. نماذج عجيبة في الأمة نماذج جميلة في الأمة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأموال والذرية وأن يرزقنا وياكم الحلال الطيب وأن يوسع علينا وعليكم من الحلال إنه على كل شيء قدير. طيب كفاية كده في موضوع الربا. قال صلى الله عليه وسلم وشر المآكل أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. انت يا اخي عشت المعنى ده انا عارف انك حافظ الايه وسمعت الايه مئات المرات انا عاوز الامه تعيش المعنى. واحد بياكل نار يا اخي انت متصور واحد مولع نار وكل شويه يضع في بطنه جمره نار. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمه انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أمر شديد جدا. تكون مؤتمن في مسجد من المساجد أو في جمعية من الجمعيات الخيرية على الصدقات ورجل يعطيك 10 جنيه ولا 100 جنيه ويقول لك دل لليتامى. أوعى أوعى خلي بالك تاكل نار. لو أكلت جنيها بتاكل نار جنيه واحد بتاكل نار. أوعى مال اليتيم إني أحرج عليكم حق الضعيفين. النبي يقول كده اليتيم والمرأة. اليتيم ماله إن أكلته فكأنما تأكل نارا وستصلى سعيرا إن لم تتب إلى الله. ومن شروط التوبة أن ترد هذا الحق لهذا اليتيم المنكسر الضعيف. الأموال الطائلة اللي بتنفق بعد موت الميت. راجل مات وعنده مجموعة أطفال صغار 3 أطفال 4 أطفال 5 أطفال ونيجي بقى اليوم الموت نعمل ميتة ممكن ننفق على الصرادق وعلى الليلة دي بدون مبالغة 10,000 5,000 دول مين؟ منين دول؟ 5,000 دول مال مين؟ ده دول نار يا حبيبي نار. دول أموال اليتامى. هذا المال حق اليتيم. ليه؟ أنت عاوز بقى تبقى فنجري وعاوز تترسم على الناس وفلان جالك وفلان ماشي أنت حر لكن مش من مال اليتامى. ما تفنجرش من جاب غيرك. مش من مال اليتامى ده مش حقك. ليس من حق أي أحد أن ينفق جنيا واحدا من أموال هؤلاء اليتامى في أي شيء. إنما التاركة الرجل له وصية تنفذ الوصية بشرط أن تكون منضبطة بالضابط الشرعية عليه ديون تسدد الديون أصبح باقي التاركة حق للورثة من الأيتام وليس من حق أي أحد أن ينفق جنيها واحدا من هذه الأموال بغير حق. هذه مسألة منتشرة عندنا في مصر، والميت مسكين لا ينتفع بشيء من هذا، لما ينتفع بالدعاء، ينتفع بالصدقة، ينتفع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريح، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل معنى ذلك أن يتخلى من يكفلون الأيتام أو من يتولون تربية الأيتام ورعاية الأيتام، هل معنى ذلك أن يتخلى هؤلاء الأفاضل عن أموال اليتامى وعن تربيتهم وكفالتهم والإحسان إليهم خوفا من هذا الوعيد الشديد الذي توعد الله عز وجل به أكلة أموال اليتامى؟ والجواب لا، فلقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أمور واضحة. نيتك، ما هي نيتك أنت؟ والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، لكنها الرحمة، لكنه التيسير، لكنه التخفيف. بالتي هي أحسن، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى ولا إثم، ما دمت تشهد ربك سبحانه وتعالى على أنك لا تريد لإخوانك هؤلاء إلا الخير. وشر المآكل أكل الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، وأن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
صفحات يحلق فكرنا فيها، صفحات ونقطف من معانيها، مع التفسير والقرآن نطوف بسيرة العدنان، وعطر الحق والنسمات.
صفحات. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مشاهدين الأعزاء، حي هلا، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هي صفحة جديدة نقلبها سويا وإياكم في برنامجكم صفحات. نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الصفحة على أمل أن يملأها الله تبارك وتعالى خيرا وبركة، وأن يكون النفع لقائلها ولكاتبها ولمشاهديها ومستمعيها بإذن الله عز وجل. هذه الصفحة عبارة عن فلاش، رسالة وصلتني عبر البريد الإلكتروني من أحد الأصدقاء، أردت أن أشارككم ما فيها من جمال وعبارات رشيقة، فلنسمعها سويا بإذن الله تبارك وتعالى. تقول هذه الرسالة في بدايتها أن صانع قلم الرصاص قال لقلمه: هناك 5 أمور أريدها منك، إذا فعلتها والتزمتها كنت أفضل قلم رصاص. ما هي هذه الأمور 5 التي قالها صانع قلم الرصاص؟ أولا، سوف تكون قادرا على عمل الكثير من الأمور العظيمة، ولكن فقط إن أصبحت في يد أحدهم. ثانيا، سوف تتعرض لبري مؤلم بين فترة وأخرى، ولكن هذا ضروري لجعلك قلما أفضل. الأمر الثالث، لديك القدرة على تصحيح أي أخطاء قد ترتكبها. الأمر الرابع، ودائما سيكون الجزء الأهم فيك، هو ما في داخلك. خامسا، ومهما كانت ظروفك فيجب عليك أن تستمر بالكتابة، وعليك أن تترك دائما خطا واضحا وراءك مهما كانت قساوة الموقف. هذه العبارات التي قالها صانع القلم لقلمه. ولكن إذا تخيلت نفسك في مكان قلم الرصاص فماذا سيكون الوضع؟ يكون الوضع كالتالي: هذا الأمر إذا طبقناه على بني البشر، أولا ستكون قادرا على صنع العديد من الأمور العظيمة، ولكن فقط إذا ما تركت نفسك بين يدي الله تبارك وتعالى، ودع باقي البشر يقصدوك لكثرة المواهب التي امتلكتها أنت. الأمر الثاني، سوف تتعرض لبري مؤلم بين فترة وأخرى بواسطة المشاكل التي ستواجهها، ولكن ستحتاج هذا البري كي تصبح إنسانا أقوى. الأمر الثالث، سوف تكون قادرا على تصحيح الأخطاء والنمو عبرها بإذن الله. الأمر الرابع، الجزء الأهم منك سوف يكون أيضا في داخلك كما لو كنت قلم الرصاص. الأمر الخامس، في أي طريق قد تمشي فعليك أن تترك أثرك، وبغض النظر عن الموقف فعليك دائما أن تخدم الله في كل شيء. هذه هي الأمور 5 التي قالها صانع قلم الرصاص لقلمه، وهي التي قلناها أيضا لبني البشر إذا تخيلوا أنفسهم في مكان قلم الرصاص. ما رأيكم أن نقف سويا مع هذه الأمور 5 ومع ما فيها من فائدة وعبرة، ولكن بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
صفحات وبين حدائق الكتب سندخل واحة الأدب، مع الشعر لنا وقفا.
عدنا إليكم أحبتنا في الله لنقف سويا وفي دقائق بإذن الله تبارك وتعالى، ومع هذه الصفحة، صفحة قلم الرصاص، ومع الأمور 5 التي لا بد أن نمتثلها إذا نظرنا إلى قلم الرصاص وتخيلنا أن أحدنا أصبح مكانه وقد صنع أو خلق، خلقه الله تبارك وتعالى لهدف عظيم. فإذا أراد أن ينجح في تحقيق هدفه فلا بد أن يسير على هذه القواعد 5. القاعدة الأولى التي قالها صانع قلم الرصاص لقلمه: يمكن أن تصنع أمورا رائعة، ولكن إذا كنت في يدي من يجيد استخدامك. وبالنسبة لبني البشر، من خير من يوجهنا إن لم يكن خالقنا تبارك وتعالى؟ فالأولى أن نسلم أنفسنا لخالقنا وهو الله تبارك وتعالى، وأن نترك أنفسنا لله عز وجل. أليس هو الخالق والأعلم بالصورة الأمثل التي تسير عليها حياتنا؟ ولله المثل الأعلى. دعني أضرب لك صورة مبسطة. إذا اشتريت سيارة أو اشتريت جهاز حاسب آلي أو تلفاز أو أي معدة من معدات الدنيا وأردت أن تعرف خباياها وكيف ممكن تشتغل وكيف هي الطريقة الأمثل لإدارتها، ألا تعود لكتيب التصنيع؟ ألا تتصل بجهة التصنيع؟ طبعا. فكيف الأمر بخالق الخلق بالله تبارك وتعالى؟ أليس الأحكم والأمثل والأسلم في تدبير كل أمورك وفي تسيير كل شؤونك أن تكون بيد الله عز وجل؟ فلا تقدم على حركة ولا على سكنة إلا بسؤال الله وباستخارة الله تبارك وتعالى وبسؤاله عن الأمثل لك والصورة الأنسب التي تتعامل معها على أي قضايا أو على أي منهج من مناهج حياتك. هذه هي النقطة الأولى. إذا أردت أن تؤدي أمورك على الصورة الأمثل والأنجح فعليك أن تضع نفسك بين يدي من يجيد استخدامك. ولبني آدم نقول سلم نفسك لله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني فهو قطعا وبالنسبة لقلم الرصاص فهو أنك ستتعرض لبري مؤلم، وكذلك الحال لك أيها الإنسان أنك ستتعرض لبري المؤلم، وهذا البري المؤلم هو مشكلات الحياة التي تعترضنا. ولكن في النهاية ما هو المؤدى وما هي النتيجة؟ الآن قلم الرصاص بعد أن تم بريه على الصورة التي تعرفونها جميعا والتي ترونها، ما الذي أداه أو ما الذي نتج عنه؟ صار أكثر فاعلية وصار أكثر إنتاج وصار أكثر أداء وأحسن أداء. ليش؟ لأن المحنة ولدت منحة، لأن هذا البري نتج عنه أمر مفيد. وكذلك الحال بالنسبة للإنسان، الحياة كلها مشاكل وكلها مصاعب وكلها أمور تعترض وتقف في طريق حياتك مهما كانت سهلة ومهما كانت يسيرة. فإذا ذهبت إلى أي إنسان سترى أنه عنده مشاكل وعقبات في حياته. فلو غني مرتاح بغناه لأن عنده مشاكل وعنده أمراض وممكن يكون عنده فقر وممكن عفوا يكون عنده حرمان من الذرية ويكون عنده أمراض، هذا الأمر وارد. ولما ننظر إلى الفقير قد يكون عنده الصحة وعنده الأولاد ولكن حرم من المال. فهي نعم ينوعها الله تبارك وتعالى بين جميع الخلق وجميع البشر، وهي نوع من أنواع البري، نوع من أنواع المحن التي يتعرض لها كل واحد وكل بحسبه، والصور مختلفة ولكن في النهاية البري واحد. وفي النهاية المفروض أنها تكون محنة تولد منحة. أتذكر عندها أن هذه المحنة إنما جاءت لتقول لي أن أشد أوقاتي الليل ظلمة هي قبيل الفجر. متى يكون أشد الأوقات ظلمة؟ قبل الفجر بلحظات تلقى الدنيا اسودت للنهاية، فإذا برق الفجر ذهبت المحنة وذهب البري. ويقولون أيضا من رحم المحن تأتي المنح، وهذا هو البري. ثم يأتي الأمر الثالث الذي لابد أن يقف عنده صانع قلم الرصاص ليقوله للقلم، وهو تصحيح الأخطاء. دائما عند قلم الرصاص قدرة عجيبة على تصحيح الأخطاء، وهذا ما يميز قلم الرصاص عن غيره. ولهذا كان المثل عن قلم الرصاص فهو يكتب بجهة ثم يصحح أخطاءه بجهة أخرى. لو كتبت هذه الأخطاء بقلم الحبر لأصبح تصحيحها إن لم يكن مستحيلا فهو صعب جدا. أما قلم الرصاص فهو يخطئ وبإمكانه تصحيح هذا الخطأ. وأنت أيها المسلم، أيها الشخص الذي خلقك رب العالمين وهو العالم أنك سوف تخطئ وأنك سوف تذنب وأنك لابد مع هذا الذنب أن تصحح هذا الخطأ وتتوب إلى الله عز وجل. المسألة أوسع وأشمل من كل ما تتخيل. هي مرتبطة بجوانب التعبد، فإذا أخطأت في أمور عبادية وقصرت في أمور متعلقة بالصلاة والصيام والزكاة بإمكانك أن تصحح هذا الخطأ باستغفار الله تبارك وتعالى والعودة إلى الجادة المستقيمة وتشرع في هذه العبادات من جديد. وهذا هو التصحيح اللي هو بسهولة تصحيح قلم الرصاص. وكذلك أخطائك الحياتية، أخطائك في التعامل مع الناس، أخطائك في البيع والشراء، أخطائك مع أسرتك، مع زوجتك، مع أبنائك، هذه الأخطاء اعتبرها كأخطاء قلم الرصاص الذي كتب ثم اكتشف أن ما كتبه هو أمر خطأ يحتاج إلى عودة وإلى نظرة وإلى تأمل حتى يمسح ويكتب على صورة أكثر ترتيبا وأكثر إجادة. وهذه هي الفرصة المتعلقة بالتفكير في الأمور. أنت صار عندك فرصة حتى بعد ما وقعت في الأمر، قد يكون المسألة اللي نؤديها أو نقع فيها في حياتنا نقول لك والله خلاص اللي راح راح واللي انكسر ما يتصلح. لا، في كثير من الأحيان أصبح مع تطور العلم كل اللي انكسر بيتصلح. ممكن تعود وتراجع خطأك وتراجع الأمر اللي أنت فيه وتعتذر. لماذا لا تكون عندك الشجاعة وهذا من ضمن تصحيح الأخطاء وتقول أنا آسف؟ ليش هذه الكلمة صعبة علينا وما بنقدر نأديها وبيكون في نوع من الإشكال؟ لا، أنا ما تعودت أني أعتذر، ما أقدر أعتذر. طيب وهاعتذر لمين؟ أنت شايف كل الناس في نظرك أقل من أنك أنت تعتذر لهم، وهو الأمر أسهل من ذلك بكثير. بإمكانك أن تخطئ ثم تعتذر، وثق أن اعتذارك لهؤلاء الناس سيكون أكبر بكثير وأجمل بكثير من استمرارك في هذا الخطأ أو حتى من تجاهل الأمر. لأن التجاهل أمر مرفوض، لأنك تزيد الخطأ بخطأ أشنع منه. قد يكون الإساءة للناس خطأ، لكن التجاهل خطأ أشنع، والاستمرار في الخطأ أيضا خطأ أشنع مثله. يجب أن تكون عندنا القدرة أن نقف عند حدود أخطائنا وأن نعتذر. هذه هي قواعد قلم الرصاص؟ لا، لازالت القواعد مستمرة، ولكن نعود إليها بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى.
صفحات مع الفقه مع الأخلاق.
نعود لقلم الرصاص ولحكاية قلم الرصاص الذي حدثه صانعه بالقواعد الخمسة التي تصنع منه أفضل قلم رصاص. تلك القواعد التي استعرناها لنا حتى نكون على